الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحابكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: عودة وزير الخارجية الإيراني إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى لبنان وسوريا. طهران تعلن تسلمها أسلحة روسية متنوعة من بينها مقاتلات سوخوي قريبة. بوتين يؤكد نجاح العملية بأوكرانيا، وكييف تطالب الغربيين بمزيد من الأسلحة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السورية دمشق عائدا إلى طهران. وكان وزير الخارجية الإيرانية وصل أمس السبت إلى دمشق قادما من بيروت، وتباحث مع كبار المسؤولين السوريين القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، كما التقى عددا من قادة الفصائل الفلسطينية. وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين اللبنانيين محادثات حول مختلف القضايا وأهمها مسألة الطاقة، ومن ثم التقى أمين عام حزب الله وأمين عام الجهاد الإسلامي وكذلك شخصيات علمائية وسياسية. حول نتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله إلى لبنان وسوريا نسمع على التقرير التالي.
الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في لبنان وسوريا اختتمت بلقاء عقده الوزير مع قيادات وشخصيات فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أمير عبد اللهيان على أهمية القضية الفلسطينية ومواجهة حراك التطبيع مع كيان الاحتلال واستمرار إيران في دعم الشعب الفلسطيني. جولة الوزير الذي كان قد استهلها بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت ولقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف به، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة.
نحن نقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، ولن نتدخل في شؤونه الداخلية. نحن ندعم كل مساع للحوار والتوافق بين
وتأكيدا على سياسة إيران في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، التقى أمير عبد اللهيان في بيروت السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وكذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث جرى استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة.
طبعا الدور الإيراني في لبنان طيلة العقود الماضية كان دور إيجابي، وهو دور مساند ومساعد.
وفي سوريا الحليف الاستراتيجي لإيران أيضا التقى عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أكد الأسد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. من جانبه شدد أمير عبد اللهيان على تأكيد بلاده على تقوية العلاقات بين دمشق وطهران. وفي مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، أكد الطرفان على التعاون المشترك وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، كما ثمنت دمشق دور طهران البناء في تقريب وجهات النظر بشأن التقارب السوري التركي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يتم لقاء بين الرئيس الأسد والقيادة التركية إلا بعد إزالة أسباب الخلاف.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري أن مقاتلات طائرات سوخوي 35 التي طلبتها إيران من روسيا ستصل بداية الربيع القادم. وأضاف حيدري أن إيران طلبت أيضا من روسيا منظومات دفاع جوية وصاروخية ومروحيات، وستصل معظمها إلى البلاد قريبا. وتعتبر السوخوي 35 من أقوى المقاتلات من الجيل الجديد، وهي مجهزة برادار متقدم يمكنها اكتشاف 30 هدفا والاشتباك مع 8 أهداف بشكل متزامن، كما لديها القدرة على إطلاق أنواع القنابل والصواريخ بالليزر والأقمار الصناعية والرادار. ذكرت مجلة ناشيونال انترست أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة لتعطيل برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة بعد فشلها في تعطيلها من خلال الحظر وضوابط التصدير. وأضافت المجلة الأمريكية أن واشنطن فرضت لسنوات حظرا على المجمع الصناعي العسكري الإيراني، لكن قطاع الطيران في هذا البلد استمر بالتوسيع والازدهار، ولم يتمكن الحظر من منع إيران من أن تصبح لاعبا بارزا في سوق الطائرات العسكرية المسيرة. وقالت إنه رغم الحظر فقد استخدمت روسيا مسيرات إيرانية في حرب أوكرانيا، ما أدى إلى شل بنيتها الحيوية على حد تعبيرها. ضبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي أسلحة متنوعة لداعش بعملية أمنية شرق مدينة الفلوجة. وأفاد مصدر أمني أن القوة قامت أثناء العملية أيضا في المناطق المستهدفة بتدمير عدد من الأنفاق والمواقع السرية. إلى ذلك أفاد قائد أمني عراقي بأن القوات الأمريكية منعت الحشد الشعبي من عملية لتعقب فلول داعش بعد رصد تحركاتهم في منطقة وادي حوران غرب الأنبار. على صعيد آخر، اتهم النائب العراقي محمد حسن القدري أمريكا بالتلاعب في أسعار الدولار عبر استخدام كورقة ضغط على الحكومة العراقية. حول شأن العراقي نستمع إلى تقرير مراسلنا زميل محمد سعيد من بغداد.
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد تفاصيل عملية القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف في محافظتي ميسان وذي قار. وقالت الوزارة أن هذه العصابة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة بحق مواطنين أبرياء وصدرت بحقهم مذكرات قبض وتحر عن هذه الجرائم. فيما أعلنت قيادة قوات حرس الحدود إحباط محاولة تسلل 36 أجنبيا إلى العراق كانوا يرومون التسلل بطريقة غير قانونية إلى الأراضي العراقية. إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد صدور قرار حكم غيابي بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق بالحبس الشديد لمدة سنتين. واعتبرت هيئة النزاهة عدم تسليم المتهم وثائق خاصة بعمله كمفتش عام في الوزارة فضلا عن قرينة هروبه وجدتها كافية ومقنعة لإدانته. على صعيد آخر، ترأس العراق الاتحاد البرلماني العربي حيث انتقلت رئاسة الاتحاد إلى العراق وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيسا للاتحاد اعتبارا من 9 من شهر كانون الثاني الجاري. وستستضيف بغداد اعتبارا من 23 من شباط القادم ولمدة 4 أيام أعمال المؤتمر 34 للاتحاد واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد وعدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية. على صعيد آخر، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما أعلن النائب رعد الدهلقي رئيس تحالف السيادة انسحابه من كتلة التقدم وتحالف السيادة. ورجح السياسي المستقل قاسم الراشدي انهيار تحالف السيادة في دياله خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف تحالف تقدم أسباب انسحاب النائب رعد الدهلقي من صفوفه مؤكدا أنه أراد مناصب تشريعية وتنفيذية وفشل في الحصول عليها. على صعيد آخر، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسين القدري أمريكا بالتلاعب بأسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة. وقال القدري أن أمريكا عملت باتجاه أضعاف قيمة الدينار العراقي. في كل واقعة مؤلمة وأذى وجريمة هنالك حضور أمريكي واضح ولم يعد خافيا على أحد، وأزمة ارتفاع الدولار في العراق أحد المصادق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ديناميكية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير وفق خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدما باتجاه الضواحي الشمالية لمدينة بخموت ما أدى إلى مقتل 80 عسكريا أوكرانيا. بدوري أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية لا يمكن وقفها إلا إذا قدم شركاء كييف الغربيون الأسلحة اللازمة. حول تصريحات الرئيس بوتين والمستجدات على الأرض في الحرب الأوكرانية نستمع للتقرير التالي.
يواصل الجيش الروسي عملياته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة الدنباس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي.
الديناميكية إيجابية، كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. آمل أن يسعدنا مقاتلون أكثر بنتائج قتالهم.
وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت السبت نظام الإدارة العسكرية في كييف ومواقع الطاقة المرتبطة بها حققت أهدافها. وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها على محور دونيسك واصلت تقدمها بعد تحرير سوليدار في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيوموفيسك قرب بخموت. من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك إن صاروخ كروز من طراز KH-22 هو الذي أصاب مبنى شاهقا في مدينة دينيبرو وسط شرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه ليست لدى قوات بلاده أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ المتطورة. وضمن التورط الغربي المباشر في الحرب الأوكرانية، أعلن عدد من حلفاء كييف عزمهم تزويدها بمركبات قتالية جديدة ودبابات. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. كما تعتزم واشنطن تزويد كييف بعربات قتالية من طراز برادلي وصواريخ خارقة للدروع. بدورها سترسل باريس مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز AMX. وفي الأثناء تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة ودبابات حديثة. وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه سيجري خلال زيارته لبرلين محادثات بشأن تسليم دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد لأوكرانيا، وهو ما يرفع الدعم الغربي لكييف إلى مستوى جديد. وعلى خط التصعيد، يعتزم الناتو نشر طائرات أواكس للإنذار المبكر في رومانيا، وذلك لمراقبة النشاط العسكري الروسي.
ذكرت وكالة بلومبرغ أن سويسرا بدأت العمل على تغيير قانون الحد من تصدير الأسلحة، وتسعى لإدراج إصلاحات جديدة تسمح بتصدير ذخيرة وأسلحة سويسرية ستسون إلى أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت شركة أسلحة ألمانية أنها لن تتمكن من تسليم دفعات من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا قبل العام 2024، فيما كشفت صحيفة فاينانشنال تايمز أن المستشار الألماني يتعرض لضغوط أمريكية لاتخاذ قرار بشأن إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا. بدورها نفت وزارة الدفاع البريطانية معلومات صحيفة حول عزم لندن تزويد كييف بمروحيات عسكرية. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن محكمة سعودية قضت على أستاذ القانون والمعارض عوض القرني بالإعدام لارتكاب جرائم مزعومة بما فيها امتلاك حساب في تويتر واستخدام واتساب لنشر أخبار تعتبر معادية للمملكة. وأضافت الغاردين أن هذا الحكم يأتي في وقت زادت فيه حصص الحكومة السعودية ومستثمريها في منصات التواصل الأمريكية. كما طالب نشطاء الرياضة بالإفراج عن الداعية عمر المقبل المعتقل بتهمة التعبير عن الرأي، فيما حذر ناشطون حقوقيون من أن السعودية منخرطة بحملة قمع ضد الأفراد الذين ينتقدون سياستها وعلاقتها بالكيان الصهيوني. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تشييع حاشد لشهيد فلسطيني برام الله، ومقاومون يستهدفون حافلة صهيونية في الخليل. نتنياهو يرفض مطالب المحتجين ضد حكومته، وهيرتسوغ يحذر من تمزق الكيان الإسرائيلي. ورئيس السلطة العسكرية في السودان يدعو السياسيين إلى عدم التدخل بشؤون الجيش. من جديد أهلا بكم. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد أحمد كحلة الذي ارتقى برصاص الاحتلال وأصيب نجله بجراح قرب بلدة سلوات شرق رام الله. ونعت حركة حماس والجهاد الإسلامي الشهيد مؤكدة أن تصاعد جرائم الاحتلال لن يمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة المقاومة حتى انتزاع حقوقه وتحرير أرضه. وادعى الإعلام العبري أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن كحلة كان برفقة نجله بسيارته قبل أن يتم إخراجه بالقوة ثم قتله. إلى ذلك أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حافلة صهيونية في مدينة الخليل ونجحوا بالانسحاب من المكان بسلام. حول تشييع جثمان الشهيد أحمد حسن كحلة الذي عُدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
في اليوم الشهيد الفلسطيني ارتقى أحمد حسن كحلة شهيدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعدمه بدم بارد قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة. واستشهد كحلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه مع نجله قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد، حيث أصيب نجله وتم اعتقاله فيما استشهد هو. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب كحلة ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة الصفر. وادعت صحيفة إيديعوت حرنوت أن نجل الشهيد اقترب من الجنود الإسرائيليين وبحوزته سكين. أهالي رام الله شيعوا الشهيد كحلة وأكدوا على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وشددوا على وقوفهم خلف المقاومة حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. منذ بداية العام الجاري صعد جيش الاحتلال بصورة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، وخلال 15 يوما فقط استشهد 13 فلسطينيا بينهم 7 من جنين وحده، بالإضافة إلى 3 أطفال. وقال صحيفة واشنطن تايمز أن الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية، وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم. من جانب آخر أكدت مصادر إعلامية عبرية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في انفجار داخل قاعدة تدريب عسكرية في مستوطنة بكعوت بمحافظة توباس الفلسطينية قرب جنين. وقالت المصادر إن الحادثة وقع جراء انفجار قنبلة يدوية في القاعدة ببلدة طمون.
رفض رئيس وزراء الكياني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية. جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على تويتر غداة تظاهرات نظمتها المعارضة الإسرائيلية في تل أبيب، وشارك فيها نحو 100,000 مستوطن احتجاجا على إجراءات يصفها المعارضون بالانقلاب القضائي. وفي وقت سابق أعلن رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوك أن كيانه يواجه حالة تمزق في خضم نزاع عميق بين مكوناته وأزمة دستورية تاريخية، فيما حذر وزير الحرب السابق بني غانتس من اندلاع حرب أهلية. خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب بتظاهرات تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكومة التي تسعى لسن قوانين وتشريعات للتستر على فساد أعضائها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مكانكم السجن شعار رفع من قبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين خرجوا في تل أبيب للمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعوانه في الحكومة التي تسعى لسن قوانين وتشريعات لتتفرد بالحكم ويتهرب عدد من أعضائها الغارقين بتهم الفساد والرشاوة من المحاكمة.
تستطيع القول أن هناك بوادر لأزمة داخلية حقيقية في إسرائيل. كل ما يحصل في هذا المشهد الإسرائيلي من أزمات يؤدي بالتالي اليوم أو غدا في المستقبل القريب إلى حدوث أزمة كبيرة، لدرجة ممكن أن نقول بإشعال حرب أهلية. نتنياهو أعتقد أنه وصل إلى قناعة وأدرك أن وصوله إلى رأس الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة.
المشاركون بهذه التظاهرة من أحزاب وحركات عربية فلسطينية أكدوا على مواصلة حراكهم للجم حكومة نتنياهو التي تسعى لطرد العرب الفلسطينيين ومنعهم من رفع علم فلسطين في التظاهرات والأماكن العامة.
احنا رافعين تحدي ضد بن غفير، ضد كل هذه الحكومة الفاسدة. احنا نرفع صوتنا ونقول المشكلة هنا مش حق إنسان ولا حق الحق. المشكلة الأساسية إنه في هنا احتلال، في احتلال إنه 70 سنة هنا، في احتلال اللي ما حدا بيحكي عنه، وهي المشكلة الأساسية. وطالما في احتلال ما في ولا واحد عنده حرية، ما في حرية تحت احتلال.
وللأسبوع الثاني تشهد التظاهرات الأسبوعية داخل الكيان زخما وحضورا كبيرا في ظل تزايد تطرف الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وتفردها بنظام الحكم نحو التشدد والعنصرية.
رغم الأجواء الصعبة الجوية إلا أن هناك مشاركة كبيرة في هذه التظاهرة للوقوف أمام حكومة بنيامين نتنياهو ولجمها وعدم العبث بالقضاء. لذلك هذا الحراك الكبير الذي أصبح يشكل نقطة ضعف لحكومة بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني المتشدد.
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وبين كيان الاحتلال. وقالت الجهاد الإسلامي في بيان أن إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن التطبيع مع الاحتلال هو خذلان للشعب الفلسطيني وتشجيع للاحتلال الذي يمعن في انتهاكاته وعدوانه على القدس وسائر أرض فلسطين. وجددت دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية لفرض العلاقات مع الاحتلال، لرفض العلاقات مع الاحتلال والتصدي لكل محاولات اختراق العالم العربي والإسلامي تحت مظلة التطبيع الخياني. دعا رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان جميع السياسيين للانشغال بترتيب صفوفهم مطالبا إياهم بعدم التحدث في شؤون الجيش، وعرب عن أمله بأن يجمع الاتفاق الإطاري شمل السودانيين، واصفا الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق بأنه كان سحابة عابرة. يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم كانت شهدت في 5 من الشهر الحالي توقيع الاتفاق الإطاري بين السلطة العسكرية وتحالف قوى الحرية والتغيير ومجموعات متحالفة لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة البلاد إلى الحكم المدني وسط حضور دولي وأقليمي كبير. انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بمدينة سرت بمشاركة المبعوث الأممي لبحث ملفات حول المسار العسكري في البلاد. ووفقا لمصدر عسكري فإن الاجتماع يستمر حتى يوم غد لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك ملف خروج الميليشيات والقوات الأجنبية وتبادل أسرى الحرب. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عودة وزير الخارجية الإيراني إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى لبنان وسوريا. طهران تعلن تسلمها أسلحة روسية متنوعة من بينها مقاتلات سوخوي قريبا. بوتين يؤكد نجاح العملية بأوكرانيا وكييف تطالب الغربيين بمزيد من الأسلحة. أحبتي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بمعلومات نقدمها لكم عن الحركة النسوية البناء في إيران عبر استعراض الشخصيات النسوية البارزة في جمهورية إيران الإسلامية، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الأفاضل، كل بلد بحاجة إلى توظيف جميع الإمكانيات المتاحة في المجتمع لبلوغ قمم التطور، ويعد نشاط المرأة إحدى أهم الإمكانيات التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف للمجتمعات. وفي عالم اليوم، بإمكان المرأة باعتبارها مكونا مهما من المجتمع أن تؤدي دورها في مجالات الاقتصاد والبناء في البلد، وتتمتع النساء الموفرات لفرص العمل بهذه المقدرة على المستويات الفكرية والعلمية، بل وأن يستفدن من تجارب بعضهن البعض من خلال التشارك في الأفكار. وفي الحقيقة، فإن أصحاب المشاريع يمثلون المحرك للاقتصاد عبر توظيف القوى المبدعة والمبتكرة، وتعتبر السيدة آسيا هاتامي سيدة ناجحة ومسهمة في توفير فرص العمل، حيث تمكنت من خلال جهودها وعبر ترسيخ ثقافة جديدة من أن توفر فرص العمل لاثني عشر ألف شخص سنويا عن طريق موقعها الإلكتروني المتخصص في توفير فرص العمل.
نعم مستمعينا الكرام، السيدة آسيا حاتمي هي المدير التنفيذي والمؤسسة لأحد أكبر المواقع الإلكترونية لتوفير فرص العمل، وقد اجتازت دوما طريق التطور والنمو بفضل تمتعها بتجارب تمتد 16 سنة في هذا المجال، وبفضل جهودها الحديثة رغم التحديات التي تواجهها. في بداية الطريق انطلقت في عملها برأس مال قليل، ولكنها استطاعت من خلال الإدارة الأمثل للأمور أن تكسب ثقة أكثر من مليون شخص من الأخصائيين والمديرين الأفضل في البلد بموقعها الإلكتروني إيران تالنت، وأن توظف سنويا أكثر من 12 ألف شخص في أفضل الشركات الإيرانية والأجنبية، وهو ما يدل بحد ذاته على المكانة الخاصة لهذا الموقع المتخصص في توفير فرص العمل لدى النخبة والخبراء والمديرين في إيران.
نعم، وترى السيدة حاتمي أنها تدين لوالديها في أسلوب تربيتهما للأولاد بأهم خصوصيات شخصيتها، وقد كان والدها من مديري المصارف، وكان يمتلك تجربة العمل في البنوك المختلفة، كما كانت والدتها معلمة خصصت الكثير من سني عمرها في التدريس، واتجهت بعد فترة إلى العمل الذي تحبه وتفضله، وهو الكتاب ونشر ثقافة المطالعة في المدارس. ولعل بإمكاننا القول أن السعي والجهد المتواصل والحرص على بلوغ الهدف وحب الأولاد، كل ذلك كان يصدر في شخصية والديها، والذي كان قد ظهر دوما عبر عملهما. نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج نساء من إيران. نتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة آسيا حاتمي. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد قليل. مستمعينا الكرام، كانت السيدة آسيا حاتمي طالبة في السنة الثانية من الجامعة حينما تزوجت، ولم يمر على تأسيس شركتها الفتية سنتان حتى رزقت بأول ولد لها. وفي ذلك الوقت كان رأي العائلة أن تعزل عملها وتتفرغ لتربية ولدها، ولكنها أثبتت لنفسها أولا ثم للآخرين بأن بإمكانها أن تزاول نشاطاً آخر إلى جانب تربية طفلها، وهي تعتبر التكيف مع الأفكار والظروف التي واجهتها في تلك الفترة أصعب من حجم الأعمال والمسؤوليات، بل وحتى إدارة الوقت لذلك، فقد كان عليها في البدء أن تقنع نفسها ثم أسرتها بعدم ضرورة ترك عملها، وأن بمقدورها القيام بعملها.
وحينما يدور الحديث عن إقامة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ترى السيدة حاتمي أن الوضع الصحيح للأولويات هو السبيل الأفضل لإقرار التوازن، فوضع الأولويات هو من وجهة نظرها فن ومهارة يمكن تعلمها، وهي ترى أن كل شخص يمكنه تعلم هذه المهارة، كما تذكر بأن حجم الأعمال وعددها ليس السبب في صعوبة العمل، وإنما عدم وضع الأولويات لها هو الذي يصعبها. وتخاطب السيدة حاتمي السيدة الإيرانية بقولها:
تحركي، فمن خلال الحركة يمكن للشخص أن يجد الطريق ويرى القمم ويزيد من ثقته بنفسه ومهاراته. والكثير من الأشخاص ينتابهم القلق من عدم وجود عمل مناسب لهم، وعندما يسألون عن مهاراتهم ونشاطاتهم في هذا المجال نكتشف أنهم لم يقوموا حتى الآن بأي حركة. وفي الحقيقة فإن الغالبية تنتظر المبادرة بالتحرك من جانب الآخرين، والبشر يتوقعون دوما من الآخرين أن يزودوهم بالدافع، ولكنهم لا يعلمون أنهم هم أنفسهم الذين يجب أن يضخوا الدوافع في أنفسهم. فمهما سعى الآخرون من أجل خلق الدوافع لهم، ولكن دوافعهم هذه سرعان ما يزول أثرها.
وتضيف السيدة آسيا حاتمي في هذا الصدد قائلة:
على كل شخص أن يهتم بما يرغب فيه ويحبه، ولا ضرورة لأن يصبح كل الأشخاص مهندسين وأطباء أو أصحاب مشاريع وما إلى ذلك. لا ينبغي الاكتفاء بالطرق والاتجاهات والأطر المقدمة مسبقا. وأنا أنصح من حولي دائما بأن يبحثوا عن الأنشطة التي يرغبون فيها، ومهما كان الأشخاص نشطين في التخصصات والأعمال الكبيرة والصغيرة، فإنهم يبقون عاجزين عن إكمالها من دون أن يقوموا بالأعمال التي يحبونها. وفي معظم الأحيان يعود الشخص إلى عمله المفضل لديه أخيرا بعد اجتياز مراحل صعبة وطويلة، ثم يحقق بعد ذلك الكثير من النجاحات. مستمعينا الكرام، كل الشكر والاحترام والتقدير لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الوردي حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي، وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني احجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد، وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسني بكوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصيك، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن الحجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب. لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد،
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب. لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
فجر ينبثق، فجر ينطفئ، طفلان في محراب مسجد، جلسا لدى المحراب مؤتلقان، يتساقيان مثاني القرآن، طفلان صحو الطهر في وجهيهما متقاطر، وبشاشة الرضوان. هل قد أحسا ما يدور بليلنا فتسارعا خوفا إلى الرحمن؟ أم أثقلت قلبيهما رغم البراءة والطفولة صخرة الأحزان، وهموم عصر بات يخنق أهله، وعلى الرقاب التف كالثعبان؟ أم شهدا شبحا وراءهما وقد نزلا رحاب الله يحتميان؟ أقبلت نحوهما أمد يدي بفاكهة، وقلبي مترع بحنان، فتناولاها في حياء ظاهر وبمنطق من مرمر شكران. ما تقرآن العاديات بها بكل براءة الأطفال قد طعنان؟ لله دركما، وأين العاديات وعدوها ومواكب الفرسان؟ لله دركما، فلا ضبح ولا قدح ولا نقع بذي الأوطان. أو تدريان رشدتما تاريخ هذا المسجد المملوء بالإحسان؟ استخبرا إن شئتما جدرانه تخبركما أحجارها ببيان، استخبراها، إنها تاريخنا متحدثا فينا بغير لسان عمن قضوا في الله من أسلافنا، متتابعين على هدى الإيمان. إني أراهم هاهنا في المنبر الوضاء والمحراب والأركان، وأحسهم في كل شيء حولنا، في السقف والأبواب والجدران، في كل زاوية بدا عبق يصافحني وزهر مشرق الألوان، وأكاد أبصرهم هنا محنية أصلابهم بالآي في تحناني، وأكاد أسمع في الظلام بكاءهم في الساجدين مخافة الديان. ونظرت للطفلين كان كلاهما يرنو لصاحبه ويبتسمان، لكنني أبصرت فجرا قادما ببراءة نطقت به العينان. عدنان وعدنان جديد. كانت النجمة في الأفق وعدنان على الأرض يموت، قلبه ياقوتة تفاحة شهد، ووجهه حبة توت. جاء عدنان إلى الساحة يعدو هبة عاصفة، نمرا صغير وجهه قرص من السكر، ملفوف بمنديل حرير، وجهه غزة والضفة والقدس، ورف من سقور، وعلى عنقه كوفية قطن حرفها الأحمر في الريح يطير. جاء عدنان وفي كفه دفتر إملاء، وفي الأخرى حجر، كان في عينيه جرحان وحلم ومواعيد وشمس وقمر ودم الناس على الشارع، والشارع نهر من بشر، ورصاص الجند مثل المطر الأحمر في كل اتجاه ينهمر. ورصاص الجند مثل المطر الأحمر في كل اتجاه ينهمر، مرقت واحدة من بين عينيه وأخرى ثم أخرى، دخلت في نحره حتى انفجر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الأعلام لبوا نداء الله، طوبى لمن في خطى الأعلام. هيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعو